الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا نبتدئ لقاءنا هذا المعبر عنه اللقاء المفتوح، وهو آخر لقاء في هذا العام، عام 16,400، وهو يوم الخميس 29 تعهنا 23 من شهر الحجة عام 16,400. نختتم به هذا العام، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا وللمسلمين حسن العاقبة والختام. إن الإنسان العاقل يعتبر في مرور الليالي والأيام وانقضائها سريعا وذهابها جميعا، يعتبر في هذه الليالي والأيام كيف تسير، ليس بالساعات ولا بالدقائق ولا باللحظات، بل بالأنفاس أيضا، إلى أن يأتي الأجر المحتوم الذي ينتقل به الإنسان من دار العمل إلى دار الجزاء. والعاقل يعتبر ما يأتي بما مضى، يعتبر المستقبل بالماضي، إن الماضي مضى وكأنه يوم واحد، بل كأنه ساعة واحدة، بل كأنه دقيقة واحدة، بل إن الإنسان لا يشعر في مقامه الآن، في مكانه الآن، لا يشعر بما سبق كلامه الآن إلا وأنه شيء انقضى وتلف وهلك. انقضى كأنه ساعة من النهار، وكأنما جرى فيه من الأحوال أحلام من نيام. فهكذا المستقبل أيضا سيأتي ويمضي حتى يتم الأجل وينتهي العمل وينقطع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والمؤمن الحازم الكيس الفطن هو الذي ينتهز فرص العمر قبل أن تمضي، ينتهزها في الخير قولا وفعلا. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إذن فالسكوت هو الخير، إلا إذا كان الكلام هو الخير، وترك العمل هو الخير، إلا إذا كان العمل هو الخير. ولهذا وصف الله عباده، عباد الرحمن، بقوله: إذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وفي آية أخرى: إذا مروا باللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. فعليك يا أخي المسلم أن تتقي الله عز وجل وتنتهز الفرص، وأن لا تدع ساعة تمضي إلا ولك فيها عمل صالح، إما عبادة خاصة من صلاة وقراءة قرآن وذكر وغير ذلك، وإما بعبادة عامة كعلم تنشره بين إخوانك من زملائك وعامة الناس، وإما بأمر بالمعروف ونهي عن منكر، وإما ببر الوالدين وصلة الأرحام، وإما بالإحسان إلى الجيران والإحسان إلى الأيتام وغيرهم، وإما بسعي بالإصلاح بين الناس، إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة التي شرعها الله تعالى لعباده رحمة منه وفضلا وإحسانا. ولولا أن الله شرع هذه الأشياء لكانت مما لا يقرب إلى الله، ولكن الله شرعها لتكون مقربة إليه وينتدع بها العباد. ومن ذلك السير إلى طلب العلم، السير في طلب العلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والطرق التي يلتمس فيها العلم نوع حسية ومعنوية. فأما الحسية فهي الأسواق التي يمشي فيها الإنسان إلى دور العلم، المساجد وغير المساجد. وأما المعنوية فهي أن يسير الإنسان بفكره وتأمله وتفكره في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو في المطالعة في كتب العلماء الذين بذلوا جهد كثير المشكور على نشر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بمعناهم الصحيح، سواء كان ذلك في القرآن مباشرة كالتفسير وفي السنة المباشرة كشرح الحديث، أو كان على وجه منفصل ككتب الفقهاء وكتب العلماء في العقائد والتوحيد وما أشبه ذلك. فإن كل ما تجدونه من كتب العقائد والتوحيد التي يستدل بها مؤلفوها يستدل فيها مؤلفوها بكتاب الله وسنة رسوله هي في الحقيقة تفسير من القرآن، لكنها تفسير غير مباشر. وكذلك ما تجدونه في كتب الفقهاء الذين يستدلون على الأحكام الشرعية للقرآن والسنة هي في الحقيقة تفسير القرآن. يعني فالمطالع في كتب الفقه التي المبنية على الأدلة هو في الحقيقة يطالع التفسير لكنه غير مباشر. والمطالع كذلك في العقائد وكتب التوحيد التي تستدل على ما تقول بالكتاب والسنة هو في الواقع يقع التفسير. ثم إنني بهذه المناسبة أقول لعل من المناسب جدا أن يختم الإنسان عامه بالتدبر والتأمل والتفكر فيما عمل وفيما يعمل، هل هو قد أصاب وهل هو قد أجاد، فليحمد الله على ذلك وليسأله المزيد من فضله. هل هو قد فرط فليستدرك، فإن كان في ترك واجب يمكن تلافيه فليفعل، وإذا كان في ترك واجب لا يمكن تلافيه فليستغفر الله تعالى مما حصل، وإن كان في فعل محرم فليستغفر الله وليتوب ليفكر. أقول قولي هذا وأنا أشدكم تفريطا، لكن أسأل الله العافية والتوفيق. إنه ينبغي للإنسان أن يفكر تفكيرا جديا. وإذا كان التجار الذين يسعون في الدنيا لكسب الربح إذا كانوا يراجعون تفاتيرهم في كل عام ينظرون ما الداخل وما الخارج، فلماذا لا يعمل المتاجرون مع الله عز وجل كما يعمل هؤلاء؟ فإن العمل في عبادة الله وتجارة في الواقع. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله. فجعل الإيمان بالله ورسوله وجهاد في سبيله جعلها تجارة، وهي حقيقة تجارة، هي التجارة الرابحة. أما الدنيا فتجارتها وإن زادت فقد تكون وقفا. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم اغتنام التقات ما يقرب إليه، وأن يعفو عنا ما فرطناه في واجبه، وأن يتجاوز عنا سيئاتنا إنه على كل شيء قدير. والآن إلى الأسئلة، فنبدأ باليمين. إذا سمح الأخوان لا بأس، ولا هو في الترتيب؟ نعم، إن كان مالك شغل فقائك خير، لأنك تسمع يمكن أسئلة تبيدي. نعم؟ أي نعم، لا، من كان في عميزة ما نفهم حتى يحدث. لا أنا عن الجواب عام، إن كان لك شغل الأخوان بيسمحون، وإن كان مالك شغل بس حضورك على مجلس خير.
يا شيخ فيه تساؤل، كما تعلم وسائل المواصلات
خذ الميكروفون عشان تقربون عشان توصل لورا.
وسائل الاتصالات يا شيخ الآن كما تعلم لما نرجع إلى حوالي 20 سنة من الآن بدأ الراديو وحصل عليه ملاحظات بتحريم وما إلى ذلك، ثم بدأ التلفزيون الذي يبث من مناطق قريبة وحصلت ملاحظات تحريم وكذلك كما تعلم، والآن بدأ الدش الذي يبث من محلات بعيدة، وهذا هو تطور العلم، والله قال تعالى ويخلق ما لا تعلمون. أرجو تعليقك على هذا الموضوع، لأن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور متشابهات. جزاك الله خير يا شيخ.
تعليقي على هذا أني أخبرك ومن سمع ويسمع أن كل شيء يكون جديدا لا بد أن يبحثه الناس، والغالب أنهم يختلفون فيه. فحدث الدخان التتن قبل مدة طويلة، وبعد حدوثه اختلف الناس فيه، هل هو حرام ولا غير حرام، واضطربت الأقوال فيه، وانتهى الأمر بعد تطور الطب ومعرفة النافع والضار من المأكول والمشروب، انتهى الطب إلى أن يجزم الإنسان بتحريمه. ثم حدث كما تفضلت الراديو واختلف الناس فيه، بل قبله حدث البرقية واختلف الناس فيها، وكسرها أناس من الخلق وقالوا هذه شياطين، وكذلك جاء الراديو وقيل هذا حرام وهذا لا يجوز وهذا شياطين، وكذلك جاء المسجل حتى اختلف الناس بمكبر الصوت في المساجد على الرغم من أنه يبث الخطبة ويبث ما فيه الخير، لكن قالوا هذا لا يجوز. المهم أن الله عز وجل جعل لنا ميزانا نزل به كل شيء، فقال إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، وقال عز وجل وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، أليس كذلك؟ طيب، جعل الله لنا موازين نرجع إليها. فمثلا في العبادات الميزان في العبادات أن الأصل في العبادات المنع، وأنه لا يجوز للإنسان أن يتعبد لله بأي عمل من الأعمال قولي أو فعلي وبأي عقيدة من العقائد إثباتا أو نفيا إلا بإذن من الله ورسوله. لا يمكن أن يتعبد الإنسان عبادة إلا إذا علمنا أنها مشروعة. فالأصل في العبادات إيش؟ المنع حتى يقوم دليل على أنها مشروعة. أي إنسان يتعبد عبادة ما نعرفها يقول له اصبر هذا حرام، إذا قام الدليل نقول الدليل عليك أنت، أنت الذي تثبت أن هذه مشروعة، وإلا فإنها مردودة بقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إحنا ما نقول مردودة من أنفسنا، نقول بقول الرسول عليه الصلاة والسلام. أفهمت يا أخي؟ خذ هذه قاعدة. غير العبادات الأصل فيها الحل، غير العبادات الأصل فيها الحل، لأن الله قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، كل ما خلق الله في الأرض من أعيان أو منار أو أي شيء آخر فإنه حلال. فإذا قال الإنسان هذا حرام إنما الدليل، إنما الدليل. ولهذا نقول الراب حلال، المسجل حلال، مكبر الصوت حلال، يبقى هذا النظر، هذا الذي نقول له حلال لأي شيء يكون وسيلة. إذا كان وسيلة للحرام أو كان ما يبث به حراما فإنه لا، فإنه يكون حراما، لأن لدينا قاعدة شرعية وسائل الحرام أشياء حرام، وسائل الواجب واجب. وعلى هذا فنقول لا شك أن الراديو والتلفزيون وما جاء بعده من التلفزيون العام البث العام الذي يتوصل إليه في التشويش لا شك أنه يبث أشياء تدمر العقيدة والأخلاق والمعاملات، ولكن هذا ليس على سبيل العموم، إنما بالتذكر والأخبار عن هذه هذه الأشياء العامة التي سوت من بلاد بعيدة وتدش المسموع أن ضررها أكثر بكثير من نفعها. والإنسان العاقل الذي يعرف موارد الشريعة ومصادر الشريعة لا يشك في أن الصناعة حرام. الآن بعدما عرفنا يبت فيها أخلاق هافلة ما يفعلها ولا الحمير، أخلاق مدمرة للشباب والشابات. فأنا من هذا المكان وفي كل مكان أقول إنها حرام وأنه لا يجوز اقتناؤها، لأن الذين يقتنونها الآن غالبهم لا يقتنونها إلا للشر والاطلاع على ما يكون فيها من البلاء وإثارة الشهوة، وربما يكون إنسان ضعيف الجنس جنس الشهوة ثم يتوصل إلى تقويتها بما يشاهده من المشاهد الفاسدة لينال شهوته. إنهم إلا فرعان بل هم أضل سبيلا. وقد قال الله تعالى عن الذين كفروا إنهم يأكلون ويتمتعون إيش كما تأكل إيش كما تأكل النار والنار متولى. أقول مع الأسف الشديد أن هذه التشوش انتشرت انتشارا فظيعا، انتشار النار في هشيم، وأصبح كثير من الناس يقتنيها الآن ولا يدرون ما عاقبتها. ولكني بما سمعت من أخبارها وما ينشر فيها أقول إنها حرام.
يا شيخ ممكن تعليق بسيط؟
أي نعم.
ولكنها يا شيخ كذلك أعطت فرصة للمسلمين في بقاع الأرض أنهم يشوفون مناسك الحج وما إلى ذلك.
مناسك الحج
يعني بدل ما يسمعونها يرونها مادلة أمامها.
أولا أسألك ما الفائدة من كونهم يرونها مادلة أمامها؟ ما الفائدة؟
كما فائدة الإنسان لما يشوف صلاة
الجمعة. وما الفائدة من أن يشاهد صلاة الجمعة؟
ممكن يكون في محل في بلد غريب.
ولا كان في بلد غريب.
ما في
ما يصلي الجمعة وحده. وش الفائدة؟ هذه واحدة. الشيء الثاني إذا قدرنا في فائدة من 100 مرة فالله يقول في القرآن الكريم يسألونك عن الخمر والميسر يقول فيهما إثم كبير ومنافع للناس. إثم مفرد ومنافع للناس كبيرة ومنافع ثلاث منتهى الجموع يعني أكثر ما يكون من الجمع، وإثمهما وهو واحد أكبر من نفعهما وحرمهما الله عز وجل، لأن الإثم أكبر مع أن المنافع كثيرة. الإثم اللي يحصل هذا الدش ولو قدرنا أنه يحصل فيه مشاهد عظيمة كثيرة المنافع، لو قدرنا مثلا نشاهد فيه معارف المسلمين مع الكفار، نشاهد فيه كما قلت الحج، نشاهد فيه الجمعة نستمع إلى خطبة الجمعة، نشاهد فيه محاضرات قيمة نافعة إلى آخره، هذه المنافع كثيرة. لكن ضرر واحد كبير يدمر الخلق، هو نظير الخمر والميسر. ما دام من هذه المضرة والمفسدة الواحدة تدمر أخلاق كثيرة كما يقول في التحريم. لذلك أنا أنصح كل إنسان عنده من هذا الدش شيئا أن يكسره ابتغاء رضوان الله عز وجل، حتى يقطع عن نفسه الرجوع إليه مرة أخرى. ولنا في سليمان بن داود أحد الأنبياء عليه الصلاة والسلام أسوة، لما ألهته الخيل عن ذكر الله ماذا صنع؟ قال ردوها عليه، فطفق مسحا بالسوق والأعناق، بعضها يعقرها وبعضها يقطع عنقها لئلا تدعوه نفسه إلى الاشتغال بها مرة أخرى. وكعب بن مالك رضي الله عنه لما جاءت الورقة وثيقة من ملك غسان يقول لما بلغه أن الرسول عليه الصلاة والسلام هجر لتخلف في عنازة تبوك، جاءه كلام من ملك غسان يقول الحق من نواسك، قد بلغنا أن صاحبك قلاك إثارة. بلغنا أن صاحب الصلاة يعني يثيره ثم يرغب بالحق من المواد، يعني جاءت مثل المنع ملكة. ماذا صنع رضي الله عنه؟ أخذ الورقة وذهب يوقدها في التنور حتى لا تحدثه نفسه بعد أن يأخذ هذه الوثيقة يذهب بها إلى هذا الرجل، يقول أنت أقولت الحق من المواد اجعلني من ملكك نصيبا. فالحق يا أخي أني أقول لك ولمن يسمع ولمن سمع، أقول إن الإنسان يجب عليه أن يتقي الفتنة ما استطاع ويدعها. نعم. أحسن
الله. رجل صلى خلف إمام في صلاة جهرية فنسي الإمام آية من القرآن الذي قرأه في تلك الصلاة ففتح عليه هذا الرجل مرتين ولم يمتثل الإمام لهذا الفتح، ثم بعد الصلاة ذكر هذا الإمام أن صلاة الرجل الذي فتح عليه باطل لأنه تكلم في الصلاة من غير إذن الإمام، وأن أنه إذا نفي آية من القرآن دون أن يغير المعنى فذلك جائز. نرجو من فضيلتكم تبيين الأحكام يعني المتعلقة في مثل هذا الموقف.
والله أولا هذا الموقف الخطير موقف الإمام، أما الذي فتح عليه فجزاه الله خير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نسي آية ويصلي ثم ذكر بها فقال للرجل هل لا ذكرتنيها، وهو عليه الصلاة والسلام أعلم نص القرآن وسيد الخلق، قال هل لا ذكرتنيها، فحتى وعلى من ذكروا بها. فنحن نشكر لهذا المأموم الذي فتح على الإمام. أما الإمام فإن موقفه خطير جدا، أولا لأنه جعل مدار بطلان الصلاة وعدم بطلانها أن يأذن هو للناس أن يفتحوا عليه أو لا يفتح، لأن صلاتك باطلة لأنك فتحت علي بدون إيش؟ بدون إذن، فكأنه جعل نفسه مشرع. ثامن قوله إنه يجوز للإنسان أن يحدث آية من القرآن إذا كان لا يتغير به المعنى، هذا خطير، هذا ينافي قول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون. ولذلك أنا أرى أن من الواجب أن تنصحوا هذا الإمام إذا كنت تعرفونه وتذكرونه بالله عز وجل وتقول هذا كلامك خطأ، وإن أصر على ذلك فلا بد أن يرفع إلى الجهات المسؤولة.
أحسن الله عليك وبارك فيك. قضية الشيخ إذا كان الإمام قام محامسة الصلاة وسبب قيامه لها أنه ترك ركن من أركان الصلاة، سواء نسي قراءة الفاتحة في أحد الركعات أو نسي أحد السجدات، فما موقف المأموم الآن؟ هل يجب عليه متابعته أو بعد أن يسلم الإمام من الخامسة يكمل المأموم ركعة خامسة بدل هذه الركعة؟
أقول بارك الله فيك، تمثيلك لترك الركن بترك السجود أو الركوع هذا ما لا يستقيم، لأن إذا تركه سوف سبونا. لكن الذي يرد هو أن الإنسان الإمام ربما ينسى قراءة الفاتحة ثم يأتي بركعة بعد تمام الركعات الأربع بدلا عن الركعة التي تركها، لأن الإنسان إذا ترك الفاتحة من أول في الركعة الأولى صارت الركعة الثانية في حقه هي إيش؟ هي الأولى، والثالثة هي الثانية، والرابعة هي الثالثة، يحتاج أن يأتي بالرابعة، والمأموم لا يدري. فإذا قام الإمام إلى الخامسة ونبه ولم يرجع لا تقل إن الرجل معاند وأنه يجب علي مفارقته، يعني ربما يكون نفس الفاتحة وأنت لا تدري، فنقول اجلس أنت وانتظر حتى تسلم مع الإمام. ولكن بالمناسبة أود أن أقول إن الشيطان يعتري ابن آدم كثيرا ويشككه في صلاته، فمن كثرت معه الشكوك فلا يلتفت إليها. يعني مثل لو كان هذا الرجل كلما صلى شك، نقول لا تزيد الشكوك إذا كثرت صارت وسواسا ولا يجوز الالتفات إليها. نعم. ليش يا مهم دخل معنا؟ قلت ينتظر، يجلس ينتظر حتى يسمي معنا.
فضيلة الشيخ، رجل أوصاني بسؤال ونصه أن أنه تبلغ من العمر 85
وأصابها شلل فتوقف لسانها كذلك من الوقت ولم تصلي ولم تصل، فما حكم ذلك وماذا يعمل لها وهي لمدة 6 سنوات
وهي على الحالة؟
على هذه الحالة
إذا كانت الأم معها عقل
ما معها شيء
منع عقل
مرة ما تأخذ ولا شيء ولا تأخذ،
إذا ليس عليها صيام ولا وليس عليها صلاص
يتصدق عنها
ولا يتصدق عنها.
جزاك الله خير،
لأنه سقط عن التكليم بزوال عقلها.
طيب في سؤال ثاني شيء
لم يجد سؤال واحد.
فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، رجل تولى توزيع أموال الصدقات وقد شاع أمره بين الناس بشرب الخمر، هل لأعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتدبيره والتجسس عليه حتى يبين أمره ويبعد عن الأعمال الخيرة؟
لا أرى التجسس لمن ظاهر حاله الصلاح، ولكن يتحرى من جهة الصدقات اللافت إليه لا سيما إذا كان أو عرف منه أنه لا يصرفها مصارفها، لأن شارب الخمر ليس عذرا في دينه، لكنه قد يكون عذرا في معاملته، أما في دينه فليس بعذر. هذا بالنسبة للحكم من حيث هو، ولكن أرى أنه يجب مثل هذا الرجل الذي يتولى الصدقات وربما لا يوكل إليه أمرها إلا وظاهر الصلاح، أن نتصل بهذا الرجل بعد أن نتأكد من كونه يشرب الخمر وننصحه ونقول له إما أن تمتثل يا أن تتوب إلى الله وإما أن ننتزع منك هذه المهمة. نعم. الاشتهار أمر النسبي بارك الله فيه، قد يشتهر الأمر بالسوء عند طائفة من الناس لكونهم مثلا عندهم غيرة كبيرة في نفوسهم فيأخذون بالتهمة ويشتهر أمر ولا يكون صريحا، لكن على كل لا بد من التثبت.
قضية الشيخ، ما يوصفون بالكتب المتعلقة بالعقيدة والفقه تنصحون بها طلاب العلم كي يقرؤونها ويتفقهون عليها؟
طلاب العلم بارك الله فيك إما يكون مبتدئين فهؤلاء ينصحهم بالكتب المختصرة، وإما يكونوا متوسطين فبالكتب التي أعلى، أو منتهين فبالكتب الكبيرة. لا يمكن أن ننصح نصيحة عامة، فمثلا إذا كان مبتدئا نقول بالعقيدة عليك بالعقيدة الوسطية الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه من أوفى العقائد وأحسنها وأوثقها في علم التوحيد وما يتصل به كتاب التوحيد الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وإن كان لا يتحمله فبما دونه مثل الأصول الثلاثة كشف الشبهات، لكن كتاب التوحيد أحسنه إذا أمكنه. فيما يتعلق بالحديث عمدة الأحكام، فيما يتعلق بالفقه زاد المستقنع، لأن ما ودنا نقول عليك بما دون زاد المستقنع ثم بعد ذلك في زاد المستقنع تتراكم عليه كتب الفقه، فأنا نقول من الآن ابدأ زاد المستقنع حفظا وشرحا. نعم. في النحو الأجرمية ثم الألفية.
فضيلة الشيخ، رجل يصلي في الناس وشك في صلاته هل صلى 3 أم 4، وترجح عنده أنه صلى 4 وسجد للسهو وسلم ثم قال لهم المأمومين أنه صلى 3 وقام يأتي برابعة، هل يسجد سجود سهو ثاني أم يكتفي بسجود السهو الأول؟
نعم. السؤال في المسموع عندكم، يقول رجل شك في صلاته وبنى على غالب ظنه وسجد للسهو في آخر الصلاة وسلم، فقيل له إنك صليت 3 فقط فقام وأتى بالرابعة، فنقول يجب عليه أن يسجد للسهو بعد السلام من الرابعة، لأنه سلم قبل أن يتم صلاته. نعم.
فضيلة الشيخ، أحد أقاربنا،
نعم، لأنه سلم قبل أن يتم صلاته والسلام قبل إتمام الصلاة لا بد من مثله، ويكون السجود بعد السلام.
يقول أحد أقاربنا توفي قبل يمكن 3 سنة أو 40 سنة ودفن وحده في البر. وقال لنا بعض العلماء أن لازم ينبش يصير في مقابر المسلمين. إيش رأيك يا شيخ؟
رأيه ليس بلازم. ليس بلازم. اللهم إلا إذا وصله العمران.
لا بالبر.
إذا وصل ليش؟ لماذا ينزل؟
لأنه وحده.
ما أفد ما يجي إن شاء الله لا سبع ولا لي بحول الله.
الشيخ في بعض محطات البنزين يضعون سوائل وهي عبارة عن مثلا 500 لتر أو 1000 لتر دون ما زيادة في السعر. أي إذا أترى صاحب السيارة يعطونه رقم بعد نهاية كل شهر يجرى سحب فربما يفوز ب 1000 لتر أو 500 لتر. ما هو سلام قضية في هذا الموضوع؟
والله نرى أنكم أن هذه الجوائز إذا كان الإنسان المشتري يشتري لحاجته لا من أجل أن يفوز بالجائزة هذه واحدة. وكان السعب لم يرفع فإنه لا بأس بذلك لأن هذا المشتري إما غانم وإما سالك ما على خسارة وشاري البنزين على كل حال فإما أن يحصل على هذه الجائزة وإما أن يستمر. والعقد المحرم هو الذي يكون فيه العاقد بين غانم أو غارم. أما إذا كان بين غانم أو سالم هذا لا بأس.
فضيلة الشيخ حفظكم الله ما هو ضابط العالم الذي يحق له الاجتهاد في المسائل النازلة؟
أول مرة نعطيك الاجتهاد نوعا اجتهاد خاص في مسائل من المسائل واجتهاد عام. فأما الاجتهاد الخاص فكل طالب علم يمكنه أن يبحث في المسألة ويتعمق فيها وإذا يلوح له وجه الصواب في أحد القولين. ومع ذلك لا ننصح طالب العلم المبتدئ حتى لو اجتهد في مسألة وحررها وبحث فيها ورأى فيها أقل العلماء لا ننصحه بأن يتسرع في الإفتاء لأنه يتخذ خطر عظيم إذ أنه قيادة للأمة على أمر مشاهد فيه قد يكون صوابا وقد يكون خطأ. ولهذا نجد بعض الأخوة الذين عندهم شيء من مبادئ العلم إذا اجتهدوا فأفتوا أنهم هم بأنفسهم يندمون يعني بعد أن يتقدم بهم السن ويعرفوا العلم تماما يجدون أنهم أخطأوا في هذا. ولذلك فمن أخطر ما يكون على طالب العلم التعجل في الفتوى. وما دام الأمر الحمد لله واسعا وهناك من هو أكبر منك وأكثر منك سنا وقدرا في العلم وأكثر منك وأرضى فالأمر موكل إليه. أما أنت انتظر الأمر شرع ماشي إليك. وأما الاجتهاد العام المطلق فهذا يحتاج إلى علم واسع. وقد ذكر العلماء في باب أصول الفقه أن له شروطا 10 بعضها مسلم وبعضها غير مسلم. لكن لا يوجد إنسان عنده اجتهاد مطلق عام إلا إنسان متبحر في العلوم في علم العربية وعلم التفسير وعلم الحديث وعلم المصطلح وعلم أصول الفقه يعني في كل ما يحتاج إليه.
ما المقصود بالاجتهاد؟
مثلا افرض انك تريد ان تبحث هل الجد حكم الاب فيسقط الاخوه او لا. هذا محل خلاف بين العلماء خلاف مشهور. انسان مثلا راح يجتهد في هذه فعل كتب العلماء ومناقشاتهم والادله لهؤلاء وهؤلاء فلاح له بعد البحث والمناقشه أن الصواب أن الجد حكم الأب يسقط الأخوة. نعم هذا له أن يفعل. لكن كما قلت لك قبل إذا كان صغيرا يعني تو بادي يطلب العلم فلا يقدم على الفتوى. إذا بان له مثلا أن الصواب في كذا فليسأل العالم الآخر ليكبر منه قبل ويستشيره.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما حكم ركعتي تحية المسجد مع ذكر الدليل؟ وما هو دليل مخالف الرد عليه؟ وهل يلزم القائلين بوجوب ركعتي تحية المسجد عند دخوله المسجد في وقت النهي ركعتين أم لا؟ أفيدون المأجورين.
بارك الله فيك. أولا السلام عند إلقاء السؤال ليس من السنة، ونبهنا على هذا كثيرا.
لماذا؟
ما ليش؟ لأن الصحابة كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون ولا يسلمون إذا أرادوا السؤال. نعم لو قدم الإنسان على الحلقة وسلم فهذا لا بأس، لكن نرى إنك ما حضرت بالأول نقول عليك السلام ورحمة الله وبركاته. أما تحية المسجد فالقول بوجوبها قول قوي، القول بأنه واجب وأن الإنسان إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وجوبا، هذا قول قوي لا شك، ومن ذهب إليه فلا ينكر عليه. دليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، والأصل في النهي الأصل التحريم، وهذا عبادة ليس من أمور الأدب، فإن أمور الأدب إذا جاء فيها الأمر فهو الاستحباب إلا بدليل، لكن أمور العبادة الأصل فيها أنها واجبة، فهذا يدل على وجود الصلاة تحية المسجد. ويؤيد هذا أن رجلا دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فقال له أصليت؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. وجه الدلالة على وجوب أن رسول قطع الخطبة وسأل هذا الرجل. ثانيا أنه أمره أن يقوم يصلي، ومعلوم أنه إذا قام يصلي سوف يشتغل بصلاته عن إيش؟ عن سماع الخطبة، وسماع الخطبة واجب ولا يشتغل بشيء عن واجب إلا وذلك الشيء واجب. ثالثا أن الرسول قد تجوز فيه إشارة إلى أنه إنما يأتي بقدر الضرورة، وأن فعلهما ضرورة. هذا أدلة القائلين، هذا أعظم دليل يدل على الوجوب وهو قول قوي. أما الذين قالوا إنه ليس الوجوب فاستدلوا بأحاديث، منها أن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل يدخل يوم الجمعة ولا يصلي ركعتين، يشتغل بالخطبة ولا يصلي ركعتين إلى أن مات عليه الصلاة والسلام. ومنها قصة الثلاثة الذين دخلوا النبي عليه الصلاة والسلام في أصحابه، فمنهم من جلس خلف الحلقة، ومنهم من دخل في الحلقة، ومنهم من صار. ولم ينقل في الحديث أنه صلى تحية المسجد، لكن الاستدلال بهذا الحديث ضعيف. لماذا؟ لأنه أعلم في هذا الحديث أنه لم ينقل أنه صلى، وعدم النقل إيش؟ ليس نقل العدم، يعني لم يقل لم يأتي في الحديث أنهم لم يصلوا، لكن الظاهر أنهم لم يصلوا. الاستدلال بهذا ضعيف. كذلك أيضا قصة كعب بن مالك رضي الله عنه حين جاء وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وكان في أصحابه بعد أن تاب الله عليه، فقام إليه طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يهنئه، وتقدم وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، وليس في الحديث ما يدل على أنه صلى، لكن الاستدلال بهذا الحديث أيضا فيه شيء من الضعف، لأن كعب بن مالك يحتمل أنه ليس على وضوء، ومن دخل المسجد على غير وضوء فإنه لا يصلي، إذ لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى إيش؟ حتى يتوضأ، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكني أنا كنت أقول بوجوب تحية المسجد، لكن بعد ذلك ترجح عندي عدم الوجوب. ومع هذا لو أن أحدا قال بالوجوب فإننا لا نعنفه ولا ننكر عليه. أما صلاتها في وقت النهي فالصحيح أنها تصلى في وقت النهي ولو قلنا بأنها سنة، لأنها صلاة لها سبب، وكل صلاة لها سبب فإنها تفعل حتى في وقت النهي. وعلى هذا فإذا دخلت المسجد بعد صلاتك صلاة العصر فلا تجلس حتى تصلي ركعتين، أو بعد صلاتك صلاة الفجر فلا تجلس حتى تصلي ركعتين، سواء دخلت لقراءة القرآن أو لاستماع علم أو لغير ذلك، لا تجلس حتى تصلي ركعتين. أو إيه ولو بعد غروب، ولو قبل غروب خمس دقائق.
أسرة من الرياض ذهبوا إلى مكة، وكان رب الأسرة يريد الحج متمتعا، فلما اعتمروا وانتهى عمرته وحل جميعا ذهب بهم إلى الجنوب، وبعد ذلك عاد إلى مكة، فهل يجب عليه أن يحرم إذا مر بالميقات؟ هذه واحدة. والأمر الثاني، ولو سافر دون الميقات هل عليه أيضا أن يحرم؟
يعني ما هو متمتع وهم غير متمتعين؟
لا، هم فقط اعتمروا حفظك الله.
سؤال، هل أهله الذين معه يريدون الحج ولا لا؟
لا، فقط عمرة.
وهو كذلك أيضا؟
لا، هو يريد الحج والعمرة،
يعني وجه الجنوب ورجع.
أتوا من الرياض جميعا وبعد أن اعتمروا ذهب بهم إلى الجنوب.
طيب،
وهو عاد ليكمل حجه.
هم
في الجنوب بقوا.
طيب،
ويسأل هو هل يجب عليها
على كل حال؟ الآن فهمنا هذا الرجل قدم من الرياض بأهله واعتمروا ثم ذهب به أهله إلى الجنوب، وعلى الجنوب مقرهم، ثم رجع هو محرم بالحج، وكان حين اعتماره يريد الحج، فهذا متمتع. إذا رجع فإن كان في وقت الحج فلا بد أن يحرم، لا بد أن يحرم. إذا كان غير وقت الحج، مثل باقي الحج أيام، فإنه يحرم بعمرة، يحرم بعمرة ثانية لئلا يتجاوز الميقات بلا إحرام.
فضيلة الشيخ، يوجد هناك مقصد مدرسي يكون فيه مساهمين للطلبة في المدرسة، إلا أن الأرباح تصل إلى الريال تقريبا إلى 5 ريال، لكن يجبر المسؤول على المقصد بشراء بعض مستلزمات المدرسة من أوراق تصوير وما أشبه ذلك، والأرباح لا تقسم بالتساوي بين الطلبة والمدرسة، يعد الطالب في الريال ريالين والبقية للمدرسة، ما الحكم بذلك؟ ومن
يعني خلاف السؤال الآن، يقول المقصد المدرسة يقسم الرزق فيه بين الطلاب الذين ساهموا وبين مصالح المدرسة. طيب، إذا كان هذا برضا من الطلاب فلا بأس، إذا كانوا بالغين عاقلين. إذا كانوا دون البلوغ فالمرجع إلى أوليائه، فإذا قال الأولياء يكفينا بعض الربح والباقي لمصلحة المدرسة فلا بأس، فلا بد من إذن. ثم إذا كان الأمر مشتهلا بين الناس أن المقصد يقسم رفقه بين المساهمين وبين مصالح المدرسة، يعني هل يحتاج إلى إذن خاص؟ يكتب من كل ما اشتهر. نعم، تفضل.
بيت الشيخ من جد، أبوه متوفي، أبو جد يعني متوفي بلبر بلو خبط في الحالة، وسؤال هنا يقول شو اسمه، ما حكم كون كل عادة كل سنة في الرأس سنة كذا مثلا كل ما يحول الحول يطلع بعزم العائلة يطلع له يذبح ناس ويسوي وليمة هناك
عند القبر؟
نعم، لكن ما قصده يعني انه مثل اللي الميت.
هذا منكر، هذا منكر.
ولو كان برا مقبرة،
ولو كان
برا مقبرة،
الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تتخذوا قبري عيدا، وهذا اتخذ قبر أبيه عيدا.
يعني مفرم هو
أصلاً
الذبح عنده،
الذبح عنده وكون يعتاد كل سنة، هذا حرام عليك. بلغهم يا أخي أن هذا حرام وأنه لا يجوز. ولو ذهبنا بعيداً لقلنا إن العلماء يقولون إن الميت إذا فعل المنكر عنده تأذابه، لكن هذا يحتاج إلى دليل، وليس عندي دليل الآن، إنما أصل عمل منكر فيجب عليهم أن يكفوا عن هذا العمل وأن
يستغفر
الله مما
جرى.
نعم.
فضيلة الشيخ،
الولد متى يكون محرم لأمه، هل هو بالبلوغ أو بالتنميل؟
المحرم بارك الله فيك يكون محرما إذا كان بالغا عاقلا، فمن لم يبلغ فليس بمحرم، ومن كان في عقله خلل فليس بمحرم. بعده
فضيلة الشيخ،
نعم،
إذا ما قرأ المأموم خلف الإمام الفاتحة في الركعتين الأخيرتين من الظهر أو العشاء هل فيه شيء؟
أما الذين يرون أن المأموم لا قراءة عليه فلا شيء عليه، وأما الذين يرون أن المأموم تجب عليه قراءة الفاتحة فالقواعد تقتضي أنه يجب عليه أن يأتي بركعتين بدل الركعتين اللتين ترك فيهما القراءة، وإن كان متعمدا وهو يعلم أن القراءة ركن لا بد منها بطل الصلاة.
كثير من الناس في الشيخ اليوم ما يكملون الفاتحة خلف الإمام.
مسألة الكمال شيء شيء، لكن أثبتني من كلامك أنه ما قرأ، لكن ينبغي الإنسان إذا كان يعرف أن إمامه سيلع القراءة فليسأله أيضا. وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء، وإلى الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يختم لنا ولكم آمنا بالخير والبركة والعفو والتجاوز.